بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة جميعا إلى هذا اللقاء الحيوي والمهم، والذي نتحدث فيه بمشيئة الله تعالى عن رعاية كبار السن. طبعا الأشخاص كبار السن من المكفوفين إحنا نقسمهم إلى قسمين أو مرحلتين مهمتين. المرحلة الأولى هي المرحلة من 45 سنة إلى 60 سنة، والمرحلة الثانية نقسمها إلى ما فوق 60. طبعا أتمنى أنه يكون كل شيء واضح، الصوت والعرض واضحين، ونبدأ على بركة الله تعالى في لقائنا لهذا اليوم، ونتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله فيما يفتح الله به علينا. طبعا الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا في مراحل حياة متعددة، خلقنا أطفالا وكنا في حاجة إلى الدعم والمساندة والرعاية والتوجيه، ويمكن أحيانا اتخاذ القرارات عنا، يعني حتى أسهل القرارات التي يمكن أن نأخذها، التنظيف، الإسكات، حتى لما نعمل أصوات وإزعاج وكذا، حتى قرار الإسكات والهدوء وهذا كان يتخذه آخرون عنا. في مرحلة الطفولة، يعني ما بعد الولادة اللي تبدأ من سنتين إلى مرحلة المدرسة تقريبا، تتطور فيها المهارات والقدرات وتصل إلى مكان يعني مقبول في مرحلة إنه نعود نملك شيء من قرارنا وشيء من اختيارنا، وبعد ذلك ننتقل إلى المدرسة. بداية من دخولنا المدرسة في 12 سنة قادمة، بداية الحياة اللي هي من 6 سنين إلى 18 سنة، هنا نبدأ نختلط بالناس غير الناس المألوفين، غير الناس اللي احنا نعرفهم. فمن هذه المرحلة نبدأ ننطلق إلى عملية اتخاذ القرار، عملية المشاركة في هذه المسائل، إلى طبعا محاولة الإنجاز، إلى أشياء كثيرة يمكن أن نقوم بها في هذه المرحلة. وطبعا هذه كلها مفصلة في لقاءات، يعني لا أعرف متى ستكون، لكنها عندي جاهزة لمن أراد أن يطلع عليها. وكل مرحلة تختلف في متطلباتها، في شؤونها من مرحلة أخرى. طيب، بعد ذلك ننتقل في حياتنا، نتدرج إلى مرحلة الحماس والشدة واتخاذ القرارات، واللي يكون فيها بعنف وبدون عنف، وهنا يظهر نوع من التعقل بالنسبة للشخص خلال الفترة من 18 سنة إلى 45 سنة. فيها أيضا نزداد نضجا ونكبر، ويعني تظل الحياة لها قيمة أكبر ولها وضع أجمل. فهذه الأشياء كثيرا تعطي الناس نوع من الحرية في التصرف والاستقلالية واتخاذ القرارات وبناء الأسر، منها زواج، منها إنشاء، يعني حتى انفصال عن الأسرة اللي احنا تربينا فيها وبداية تكوين أسرة جديدة وهكذا، إلى أن نصل إلى مرحلة الأربعين. الله سبحانه وتعالى هذه التي أودع فيها، هذه المرحلة أودع فيها سر قوتنا، ولذلك هي مذكورة بالاسم في القرآن الكريم، حتى إذا بلغ 40 سنة. فأربعين سنة هذه المرحلة هي مرحلة الرجولة الكاملة، التي هنا تعتبر مرحلة التقدم الفعلي أو النضوج الكامل الفعلي للإنسان، الذي بعدها سوف يتجه إلى الانحدار. وكأن حياة الإنسان هي عبارة عن قوس مبني من سن السنة إلى الأربعين، حتى من سن الولادة إلى الأربعين سنة، هذه تعتبر مرحلة صعود واكتمال ونضج إلى مرحلة الأربعين، فما بعد تكون مرحلة انحدار وضعف. وفي هذه المرحلة ترى يغلب عليها التسليم بالاختيارات، تجعل كثير من الناس يشاركونك القرار، تبدأ تقل نزعتك إلى حب المشاكل والتدخل في شؤون الناس، وهالأمور ذي كلها ما عاد تحاول أنك أنت تدخل في هذه القضايا أبدا. ولذلك تعتبر هي فعلا من أكثر مراحل النضج في الحياة. مرحلة النضج هذه جدا مهمة. نجي إلى مرحلتنا نحن اللي احنا بنتكلم عنها الآن، هي مرحلة الخمسة وأربعين إلى ستين سنة. طبعا تزداد احتياجات المكفوفين أثناء التقدم في العمر، ممكن مو المكفوفين لحالهم بل حتى الناس العاديين، لكن لأن الكفيف، لأن المعاق لديه ما يعجزه أو ما يجعله ضيق الحيلة أو عنده يعني إشكالية أخرى، فتكون معاناته مزدوجة. المعاناة الأولى المزدوجة تكون مع إعاقته نفسها، كيف يبدأ يدير هذه الإعاقة، كيف يبدأ يتحكم بمسار هذه الإعاقة، من أين يبدأ إلى أين تنتهي، كيف تسيطر عليه هذه الإعاقة، كيف تكون إما عونا له أو فرعونا عليه. هنا القصة كلها يعني تخلي الواحد يبدأ ينظر في نفسه، هل هو قادر على أن يكون له شأن في هذه الحياة أو عنده إشكالية سوف تكون الإعاقة نفسها سبب في هذه الإشكالية. ما يهمني أي نوع من الإعاقة في يعني في المجمل، لكن هي وجودها بحد ذاته هو مهم ويجعلك يعني تفكر كثيرا في ماذا سوف يحدث لو وصلت إلى بدايات هذا العمر الذي أحتاج فيه الناس. فعشان كذا احنا بنتكلم في هذا الموضوع اليوم. الفئة العمرية ما بين 46 سنة إلى 60 سنة تواجه تحديات خاصة. أول شيء نبغى نعرف فيها ما هي مسؤوليتنا كمجتمع تجاه هذه المرحلة العمرية، أو أهم شيء في مسؤوليتنا أن نضمن لهم حياة كريمة مستقلة وآمنة. دائما وأبدا الاستقلال، إحنا حربنا الأولى والأخيرة على الاستقلال. لذلك حتى أن بعض المكفوفين يذهب بعيدا في هذا الأمر، يقول لك نحن نستطيع أن نفعل كل شيء، وإن كانوا لا يستطيعون، لكن كل هذا من أجل أن يقولوا للمجتمع نحن مستقلون. وسؤال هو مهم في هذه المرحلة، هل الاستقلال يعني التخلص من مساعدة الآخرين تماما؟ لا، ليست هكذا. الحياة أبسط من هذه الأمور بكثير. يعني أنا أستطيع أن أستقل بحياتي، وأستطيع أن أكون معتمدا على غيري وآخرين أيضا معي في هذه المرحلة. ليش؟ لأن أنت لما تيجي تعمل شيء في حياتك، مثلا تقرأ كتاب، أنت في هذه المرحلة عندما تقرأ الكتاب أنت مستقل في اختياراتك، في أدواتك، في أمورك. لكن لما تبغى تسوق سيارة، هيا وريني الاستقلالية يا أستاذ كفيف في هذه المسألة، لا يمكن أن تكون مستقلا. لكن تقول أنا مستقل في اتخاذ قراراتي، أنه أخلي السواق مثلا يوديني إلى المكان الفلاني، إلى الوجهة الفلانية، نعم أنا أقول لك هنا أنت مستقل. إذن في حياتنا توجد استقلالية ولا استقلالية في نفس الوقت متزامنة. يعني جماعة we can do it، لا أرجوكم ستوب، لأنه نحن نستطيع أن نفعل كل شيء، هذه ضيعت علينا كثير من الفرص، أصلا كنا في حاجة إلى مساعدة الآخرين فيها، أدخلتنا في منافسة مع المجتمع بين قوسين كثير منا مو قدها، أدخلتنا في فرص يعني كانت المفروض تكون لنا وأصبحنا ننافس فيها المجتمع. وبيني وبينكم إذا تنافس المجتمع ترى في أذكى منك وفي أقوى منك وفي أعند منك وفيه ناس عندهم قدرات أكثر منك، فبالتالي فرصتك هذه اللي كان نسبة حصولك عليها 90% تتراجع إلى 9% إذا مو أقل. ولذلك ترونه أنتم في الوظائف، ترونه أنتم في فرص العمل، ترونه أنتم في حصولكم على كثير من التفاصيل التي تريدونها، لم تعد متوفرة مثل ما كانت أول، لم تعد متوفرة مثل ما وذلك وجهة نظري أنا بسبب هذول اللي يقولون نحن نستطيع أن نفعل كل شيء، we can do it، حتى يقولوا لك يا بالإنجليزية نحن نستطيع أن نفعل. يا جماعة اهدوا بس شوية، اهدوا على أنفسكم شوية واعرفوا أن لديكم قدرات صحيح جيدة، لكنها لا ترقى في كثير من الأحيان أن تكون قدرات منافسة وقدرات يعني تتغلب على كل الصعاب. ففي كثير من الصعاب حتى الناس العاديين عندهم صعاب ومشاكل وفنيات، هم أصلا يدورون حد يساعدهم. فكيف أنت اللي عندك يعني مشاكل الدنيا ودك تتغلب عليها كلها؟ طيب هذه الاستقلالية. الحياة الكريمة هذه مسألة يعني تتفرع إلى كثير من الأمور وكثير من التفاصيل يمكننا أن نخبرك بها. الحياة الكريمة بداية يعني تبدأ من الاستقرار النفسي، الرضا الذاتي. أنت إيش راضي عن نفسك ولا ما أنت راضي؟ أنت في حالة يعني تصالح مع ذاتك ولا ما أنت متصالح مع ذاتك؟ أنت في حالة قبول للوضع اللي أنت فيه ولا لا؟ أنت في حالة تجهم وما في أحد عاجبك في المجتمع ولا لا؟ هذه هي الأشياء ترى اللي تفرق معنا، هذه الأشياء ترى اللي تعطينا قيمة، هذه الأشياء هي اللي تعطينا انطباع ذاتي جيد عن أنفسنا أو سيء إذا تريدون. فهذه الأشياء كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه التفاصيل، هذه الأشياء كلها تعطينا هذه النظرة الإيجابية عن أنفسنا. من هنا تبدأ الحياة الكريمة. إذا كنت أنت مستقلا بحياتك الكريمة متصالحا مع نفسك، فبتقدر تتخذ القرار اللي بيخليك تصير في وظيفة مرموقة أو ليست وظيفة مرموقة ثابتة، ممكن تكون وظيفة مرموقة متنقلة، يمكن أن تجري من خلالها كثير من الإنجازات، كثير من النجاحات، ممكن تشتغل في عمل خاص، ممكن تشتغل في عمل حكومي، عمل خاص لك أنت بنفسك، تصير أنت سيد نفسك، عمل حكومي من هذه الوظائف المتاحة، عمل في شركات قطاع ثاني، عمل في القطاع الثالث اللي هو حق الجمعيات والمراكز ويكون لك دور وبصمة فهذه هنا. فالمرحلة الثانية مرحلة الدراسة والعمل في حياتك الكريمة. في المرحلة الثالثة أن تنشئ اسمك، انتبهوا لكلمة ابني اسمك يا ناس. يعني نحن نجلس كثير سنين الله كلها عشان نبني أسماءنا، يعني قد ما تحاول أنه يكون لك اسم ومكانة بين الناس، فأنت طول عمرك قاعد تبنيها. من يوم تولد أعطوك الاسم، شو تعبوا أهلينا تلقوها أسمينا، ها أعطونا الاسم هذا وبعدين إحنا بدينا نبني هذا الاسم ونبني مجده وتفاصيله ومن أين يبدأ إلى أين ينتهي إلى أين يسير. هذا الاسم هو الذي نتعب عليه طول عمرنا، طول حياتنا، ونحن نبدأ في هذا الاسم من وين نجعله ظاهر والكل يشير إليه بالبنان، هذا هو اسمنا. في حياتنا الكريمة أيضا يجب أن ننظر إلى الزوجة واختيار الزوجة، والزوجة لها دور كبير. أنا أرى أن بعض المكفوفين، وقد سمعت وحضرت كثيرا من المكفوفين يبكون على فراق أزواجهم، إنها ماتت ولا إنه صار بينهم شيء، وكثير حتى من المجتمع. نمر بن عدوان بعد ما ماتت زوجته أو قضى عليها في حادثة شهيرة، تزوج بعدها ما يقرب من 100 امرأة وما حد عجبه، تظل هي الحبيب الأول يا أخوان. فاختيارك للزوجة المرأة مثل نقول حظك في المرأة مثل البطيخة، إن صابت صابت وإن خابت خابت. ويا حظ من صابت معه هذه البطيخة وطلعت حمراء ولذيذة ومفتحة وتعينك يا أخي على الحياة، تعينك على نوائب الدهر، تعينك، تصبر معك، تعيش معك، تبنون مع بعض شركة. الحياة هذه شركة وليست لعبة. يعني الآن ترى جيل اليوم من شباب وبنات لا يعطون الحياة قيمتها قدسيتها، دائما حياتهم على السوشيال ميديا، أكلوا حتى فصفص، راح يصورون هذا الفصفص اللي أكلناه وكيف وبعدين يجونك يبكون والله جاتنا عين جانا حسد فرقنا طلقنا ما عارف ايش صار فينا. طب اداك اوكتها يا صاحبي وفوك نفخ، اداك اوكتها ربطت المربط وفوك نفخ عشان تبدا الزماره تطلع. فهنا في حياتنا الخاصه او العامه اشياء كثيره يجب ان يسكت عنها، يعني مو نتكلم فيها، يجب ان نسكت عنها وجوبا. يا اخي فرحتك مع اولادك، ابتسامتك مع زوجتك، لقائكم الخاص او العام، ما هي حق مشاع للناس انهم يسمعونها او يعرفون تفاصيلها؟ ليه يعني لماذا تجعل نفسك مادة دسمة؟ والله فلان راح مع فلانة وسوى وعمله وراح وتمشى وفي النهاية يقول لك والله تسمع الخبر المؤسف بعدين انه فلان طلق فلانة، يا ساتر ليش؟ طيب فاختيار الزوجة الصالحة من العائلة الصالحة من النبتة الصالحة هي التي تعطيك أيها الكفيف فرصتك في الحياة. نفس الشيء إذا كانت كفيفة اختيار الزوج الصالح، ما تقعد تندفع عشان تحصل ولد ثم تتطلق في السنة الثانية، أو تكون اختياراتها أصلا خاطئة من الأول، يعني تجيك ترفض 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 ثم تصوم وتفطر على بصلة. فهنا اختيارك للزوج الصالح يا أختي الكفيفة، اختيارك للزوج الصالح وأنت اختيارك للزوجة الصالحة والمجتمع أيضا دليلكم إلى حياة سعيدة وحياة هانئة وبيت كريم، بالإضافة إلى أشياء كثيرة يعني يمكن أن تحكى وتوصف وتبين. طيب التغيرات في مرحلة 45 سنة إلى 60 سنة، عندنا الإنسان لا يبقى على حاله، الذي يبقى على حال واحد هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقنا، هو الذي رزقنا، هو الذي أعطانا، هو الذي له تفاصيل شأننا كله. ففي في 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 الحياة البدنية أول شيء عندنا تغيرات صحية، عندنا أمراض مزمنة، ضعف في السمع، ضعف في الحركة، هذه أشياء مصاحبة للإنسان سواء كفيف ولا غير كفيف. لكن ذكرت لك أنا في الأول أنه يعاني من إيش؟ من إعاقة، فالإعاقة هذه تعطيه مؤثرات مزدوجة على إيش؟ على كبر سنه أيضا. فعندنا هذا أبرز شيء عندنا في مجال التغيرات الصحية، ضعف في السمع، قلة في الحركة، آلام في كل جسمه، صعوبة في التنقل، صعوبة في كل شيء تقريبا في المجال الصحي تبدأ تظهر من شخص إلى آخر حسب تكوينك. حسب بعضهم لا يظهر معه شيء وبعضهم الله ابتلى ببعض الأمراض وعليه أن يصبر. طيب في جانب التغيرات النفسية، القلق من فقدان الاستقلالية، ليش؟ لأنها حربه الأولى والأخيرة، وكان يحارب على هذه الاستقلالية، we can do it، نقدر نسوي، نقدر نعمل. وجد في وقت من الأوقات أنه لا يستطيع أن يعمل، لا يستطيع أن يصنع، بات يحتاج إلى الكثير من المساعدة. أول ما كان في نزق وفي قوة وفي شدة وفيه لا مبالاة ويذهب إلى كل مكان، اليوم أنت في 45 لازم تهدأ، اهدأ على نفسك شوي، وحتى إذا ما هديت راح تتهدأ. فهذه التغيرات النفسية لازم تكون موجودة، وأولها وأبرزها الخوف من فقدان الاستقلالية. أيضا الوحدة، إذا لم تكن لك مكانة في الصغر فصعب أن تبنيها في الكبر، إذا لم تكن لك علاقات وأنت صغير صعب أن تكون لك علاقات وأنت كبير. ولذلك كثير من الناس يمكن ما روح حياته إلا الاكتئاب، ما روح حياته إلا أنه قاعد لحاله، ما جعله يموت مبكرا والأعمار بيد الله إلا فقدانه لشهية التواصل مع الناس مع الأقارب. ولذلك حتى في سيرة المكفوفين العظماء الذين أثروا التاريخ والأدب تلاقيه بعد سن كذا قالك ودخل في عزلة حتى مات، هذا موجود، من يستطيع فيكم أيها المكفوفين أن ينكره فليأتيني. فنحن نتكلم أن هذا الأمر موجود، العزلة موجودة، الشعور بالوحدة موجود، بعض الناس يدخلها اختياريا وبعض الناس يدخلها قسريا وجبريا. فهنا قضية يعني يجب أن نحاسب أنفسنا عليها ونحاسب أن نقع فيها. في التغيرات الاجتماعية عندنا التقاعد، التقاعد يجب أن يكون مرحلة للانتقال إلى الأفضل، ليست مرحلة لانتظار الموت أرجوكم. عندنا التقاعد، أنت بعد ما الله أعطاك وفتح عليك وأنجزت وعملت وذهبت في وظيفتك وخرجت أجيال، لو كنت مدرس، لو عملت إيش ما عملت في وظيفتك حسب وظيفتك اللي أنت فيها، لا يكون التقاعد بعد ذلك إلا انتقالا إلى حياة أفضل. هنا في هذه المرحلة سافر، غير حياتك يا أخي. نشوف كبار السن في الدول الأوروبية يجوبون العالم بعد سن تقاعدهم، ينطلقون، يعيشون، يتحركون. في شيء دائما يقال في حفلات التقاعد للرجال، يقولوا ها لا وصيك أنك تتزوج الثانية. هي ما هي كذا، هي هو القصد منها تحفيز هذا الشخص على أن يعني يكون مثل ما كان منجزا في حياته الأولى يكون منجزا في حياته الثانية، ليس شرطا بالزواج. لكن يا أخي طول عمرك وأنت تصرف عليهم وتؤكلهم وتشربهم وتعطيهم احتياجاتهم، ومتى ترتاح؟ ومتى تأخذ أنت احتياجاتك؟ ومتى تحصل أنت على ما تريد؟ ومتى هم يسافرون من حواليك يروحون يجون وأنت قاعد في البيت؟ طيب متى أنت تسافر وتنطلق وتذهب وتروح وتجيء؟ يا أما تسافر معهم يا أما قاعد في البيت. لا، مرحلة ما بعد التقاعد عاد ما عاد فيه أنت وياها، عصفورين في قفص، خذها وانطلق بها، حتى هي قد هي كبيرة وقد هي محتاجة إلى الرعاية ومحتاجة إلى الرحمة ومحتاجة إلى يا أخي مكافأة لما صبرت عليك، مكافأة لما أنجزت أنت وإياها في الحياة. أنا ما أقول لك سافر وروح في فنادق فارهة ولا غرف فخمة ولا، يا أخي سافروا وقعدوا على في شقة مثل شقتكم ولا أخس، روحوا في مكان. أهم شيء أنك أنت تغير جو وفقا لإمكانياتك وقدراتك، هذه واحدة تستطيع من الأمور التي كنت تعملها. صحيح أن الجدول اليومي تغير عليك بعد التقاعد، لكنه يجب أن يكون إلى الأفضل، تغير إلى الأفضل، تكون أنت مش على ابتسامة، مش على رضا، مش على دعوات، مش على اهتمام، لا تكون مش على طف المكيفات وقفلوا الأنوار وأزعجتوني وخفضوا أصواتكم وما أدري وشو. هل التفاصيل هذه كلها ترى تفاصيل صغيرة، لكنها وجهة نظري أنها تفعل أفاعيل كبيرة، فأحرصوا عليها، بارك الله فيكم. طيب عندنا أيضا في النشاطات الاجتماعية، هذه النشاطات الاجتماعية تبدأ تقل طبعا بسبب إيش؟ الثقل. أنت ثقيل يعني في هذه المرحلة، أنت إنسان ثقيل، حركتك صعبة، إمكانيات وجود مرافق معك أيضا صعبة، فهذه الأمور تحتاج منك أيضا كمان إلى تنظيم واهتمام بالتفاصيل، متى أنتقل، متى أروح، من هي المناسبة الاجتماعية التي لا بد وجوبا أن أحضرها، زواج أحد، دعوة من شخصية اعتبارية، هذه لازم تحضرها ما فيها كلام. لكن حفلة تخرج طفل عمره 3 سنين يا إخواني، صار في حفلات تخرج من الطفولة المبكرة لسنة رابعة، كيف؟ ما تشوفون إنكم بديت تعقدون الحياة على أنفسكم؟ يعني متى عاد نفرح؟ طيب إذا تخرج من وعملنا له حفلة في ثالثة ابتدائي، طيب إذا صار في ثالثة ثانوي وش نسوي له؟ ما عاد يرضي هذا، ما عاد يقتنع. طيب إذا تخرج في الجامعة شو أسوي أنا؟ ما عاد يقتنعون ترى. يعني بعض الناس في، طبعا كل عام وانتم بخير ومبروك للي نجحوا، والله يجعلها ان شاء الله حياة دائمة رغيدة، يعني ان شاء الله تكون حياتكم كلها من نجاح الى نجاح يا ربي، ان شاء الله ما تشوفون الفشل في حياتكم ابدا. لكن وحتى ان كان الفشل ترى احيانا نعمة، يعني يقودنا الى النجاح، لكن نقول ان شاء الله ان حياتكم دائما الى الافضل. لكن بعض التفاصيل اللي يفعلها أولياء الأمور في الاحتفالات تخليك والله تقعد مستغرب. فأنا أشوف أنه لا تحضر حفلة ثالثة ابتدائي ولا سادسة ابتدائي ولا ثالثة متوسط إلا لأحد كمان يكون عزيز عليك. أيضا في المناسبات الاجتماعية ترى كثير من التفاصيل، كثير من المشاوير، كثير من الأشياء اللي ما لها داعي إحنا نسويها وإحنا شباب، لكن لما نجي ونكبر في السن ترى نزهد فيها، بعد كذا ما تصير تهمنا. ف شوف أنت قرر إيش اللي يناسبك. هنا نتكلم عن احتياجات المكفوفين في مرحلة 45 إلى 60 سنة. عندنا دعم نفسي واجتماعي مستمر، هذه ضرورية جدا، لأن الإنسان دائما بحاجة إلى أن يكون كثير بإخوانه. طيب إخواني مش موجودين هنا، أنا أكون كثير بأهلي، كثير بزوجتي. يا أخي هذه الحرمة اللي أنا اخترتها من 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 4 مليار امرأة، وين دورها في الحياة؟ ليش 4 مليار امرأة؟ لأنه نفترض أنه 2 مليار رجل موجودين، باقي تكملة العدد 6 أو 7 مليار إنسان، لأن النساء أكثر من الرجال ويكثرون ما شاء الله عليهم، يعني لا يزالون يكثرون، إحنا نموت ونقل وهم يكثرون، الله يكثركم إن شاء الله بالخير، فيكثرن النساء ويقلون الرجال، وهذا ليس يعني نوع من التندر، لا هي حقيقة أصلا، لأن الرجال عندهم الكثير من المسؤوليات وأحيانا تأكلهم الحروب والنزاعات وكذا، والمرأة جالسة يعني هي شريكة للرجل تؤدي ما يؤديه لكنه بنسبة أقل. وأيضا سبحان الله طبيعة الإنجاب الآن، أنت شوف في عيالك في يعني أقصد في أقاربك في المحيطين فيك، روح اسألهم وش عندك اليوم، يقول لك جبت ولد، لكن اسأله مع الولد هذا كم بنت، يقول لك عندي ولد. وتذكرون المسلسل راجل وست ستات؟ طيب فهنا أنه النساء نفسهم يكثرون سبحان الله والرجال يقلون، وهذا من علامات إيش؟ نهاية الزمن، نهاية الدنيا. فأقول أن هذه المرأة يجب أن يكون لها دور في الحياة وأن تكون يعني معين وتكثر هذا الرجل وتشد ضعفه وتقوي أزره وتنفع مساعدتها له. لذلك يقولون تزوجوا الصغيرات، ليه؟ لأن الامرأة الصغيرة في حالة الكبر هي تكبر أيضا معك، لكن لما أنت تكبر وهي تكبر، ترى المرأة فسيولوجيا تكبر قبل الرجل، فلما يكبرون يصيرون في عمر تقريبا منافس أو مناسب لبعضهم في مرحلة ما، مع أنها هي صغيرة في العمر وهو أكبر منها، لكن الفرق الفسيولوجي التفصيل هذا يفرق معاهم، عرفت؟ فلما يكون بينك وبين زوجتك 2 إلى 3 سنوات جميل، في بعضهم ما شاء الله يعني استطاع أن يحصل على فروقات أكبر من كذا بكثير، لكن عموما في حالة المكفوفين في النادر أن أو في يعني في ناس، بس في الغالب أنه زوجته تكون أكبر منه، ولذلك هي تحتاج أصلا من يعينها. أيضا الدعم النفسي والاجتماعي هذا يجب أن يأتي أيضا من إخوانه في الحياة الطبيعية، إخوانه، أولاده، الناس المحيطين فيه، نفسي واجتماعي، أنه ترى أنت كويس ما فيك شيء، نفسيتك حلوة، انطلق، اذهب، تعال، روح، ليش تعزل نفسك، ليش؟ هذا من جانب نفسي. من جانب اجتماعي يأخذونه معهم في مناسباتهم، في أفراحهم، في يشاركونه، يستشيرونه، يأخذون رأيه، هذه الأمور كلها أكيد تفرق مع الشخص الكفيف. وأيضا ترى هو إنسان عاش في هذه الحياة، أيضا ترى عنده حكمة وعنده خبرة يمكن أن يفيد بها من حواليه. طيب تقديم أدوات تقنية مساعدة مناسبة لأعمارهم، وهذا في تفصيل مهم، ترى الأدوات المساندة حتى إحنا لما نجيبها لكبار للكبار السن اللي ما هم مكفوفين ولا شيء، ما نجيب أجهزة معقدة تلاقي الشاب بيحوس ويفهم وش كيف تشتغل هذه، كيف تدار. نحاول أن نأتي بأجهزة ذات تعليمات سهلة وتفاصيل سهلة، حتى إذا لقيت تلاحظ أنه كبار السن لو صار تحديث في جوالاتهم ترى يحوس، يبدأ يعني كيف أسوي هذه وكيف أعمل هذا، مع أنه شيء سهل يشوفه الشاب، لكن كبير السن لا، تفرق معه. فأقول إذا أردت أن يعني مثلا تجيب مثلا جهاز قرآن لكبير السن اللي حواليك، حاول أنك تجيب من الأجهزة اللي تكون عليها رسمات واضحة، يعني أسهم أنه السهم ذا يوديك يمين وذا يوديك يسار، معناته المقطع السابق والمقطع التالي وهكذا، تكون أزرارها قليلة، تكون مهامها محددة ومحدودة، ما تكون متعددة المهام، تكون يعني منتج سهل كذا، 1+1=2، ما 1+1=15، لأن بعض الأجهزة ما شاء الله عندها الزر يقوم ب7000 مهمة، فهذه لا تصلح لكبار السن. أيضا في الجانب الآخر يجب أن إذا جبت جهاز يجب أن تتأكد من إضاءته وشاشته، أن تكون شاشة واضحة وكبيرة ويستطيع أن يستخدمها الكبير السن. طيب نيجي للكفيف، هل هو بحاجة إلى هذا؟ حاول في كبير السن الكفيف أن لا تأتي بجهاز برايل، لأن جهاز برايل الآن ضعفت حاسة اللمس عنده، لم تعد مثل ما كانت سابقا. بيزعلوا مني الشيبان يقول لك لا احنا قادرين على قراءة، ما أقول لك لا، أنتم تستطيعون لكن ليس بسرعتكم يوم كنتم شباب. فقراءة برايل في هذه المرحلة أتوقع أنها يعني عندها مشاكل في هذه المرحلة. فنعتمد قدر الإمكان على الأجهزة الصوتية التي تقدم نفسها كمساعد صوتي، زي ياسمينة ولا سيري ولا أليكسا ولا هاي الأشياء اللي حتى أنك أنت تتكلم معها بدون تدخل منك، فقط تناديها مجرد نداء ثم تبدأ تستفسر وتسأل عن الأشياء التي تريدها. فهذه الأجهزة جدا ممتازة، أيضا تكون زي ما قلت لكم قليلة المهام، واضحة الهدف، نبتعد عن أجهزة برايل، نحاول أن نقدم الأجهزة المفيدة وتكون سمعية. أيضا الأجهزة الطبية، إذا احتجنا أن نجيب أجهزة طبية يجب أن تكون من النوع المتكلم. عندنا 3 أجهزة شهيرة: قياس الضغط، أمراض الزمن، الضغط السكري والحرارة. هذه أصبح منها موجود أجهزة ناطقة باللغة العربية، وندرب الكفيف على استخدامها وخلاص وتمشي الأمور، فما يعود في حاجة إلى مساعدة في هذه التفاصيل. لكن يجب أن نهتم بأن إحنا نجربه قبل، بأن الجهاز يقدم قراءات دقيقة وفعلية لما يحدث، لأن بعض الأجهزة لا تكون ذات دقة في هذا. صح أنها تقدم معلومات مقروءة والأمور طيبة بالصوت، لكن الجهاز نفسه طبيا غير دقيق، فيجب أن ننتبه من هذه المسألة. يجب أن نجرب أكثر من جهاز حتى نقع في جهاز إما دقيق أو قريب جدا من الدقيق، لأن برضو حياة الإنسان ما هي لعبة. فلما يجي يقيس الضغط يقول له ضغطك 120 على 180 ولا إيش التفاصيل هذه، ما نفهم فيها شيء. لكن لما يجي يعطيه قياس ضغط يروح هو يتخذ قرار أنه آكل ملح ولا ما آكل ملح، ولا إيش أعمل، أرفع ضغطي ولا نزل ضغطي الآن. فإذا كانت القراءة ليست جيدة فالقرار هنا أكيد مبني عليها، القرار جيد لكن القراءة ليست جيدة فالقرار إذن هنا خاطئ. نفس الشيء في قياس السكر، فننتبه من هذه الأجهزة. ما أفرح بجهاز والله أقول لك والله جهاز دقيق، هذا جهاز يتكلم، أجيبه الجدي فلان. لا، يجب أن تتأكد وتجربه على نفسك أولا، ثم بعد ذلك تهديه لمن تحب. رعاية صحية دورية تشمل عيون، السكر، القلب، الله يجيرنا من هذه الأمراض، وهذه أمراض الزمن، يعني لما خلاص واحد يكبر لازم أن تظهر في هذه الأمراض. العيون الله كفاكم شرها، خلاص مغلقة من بدري. يبقى عندنا السكر، الضغط، القلب، الحاجات هذه يجب أن نهتم بها بشكل دوري. طيب، أنشطة يومية تراعي قدراتهم وتشعرهم بالإنتاجية، لأن ترى الحياة إذا باتت مملة روتينية ترى هي اللي تحطمك وهي اللي تخليك أقل إنتاج وأقل يعني أقل فائدة، ما منك كل فائدة، تظل الحياة كلها بالنسبة لك اليوم زي بكرة زي أمس زي قبل أمس، ما في فرق. فحتعيش اليوم ده زي ما عشته بكرة زي ما عشته بعد بكرة، لكن لو في تجدد، لو في نشاطات زي ما تكلمت قبل شوية كثير في هذه المناسبة، وإشراك المكهوفين كبار السن في اتخاذ القرارات والمشاركة فيها. طيب، التحديات التي يواجهونها المكهوفين كبار السن، أول شيء قلة الوصول إلى المعلومات بصيغة مناسبة، يعني في معلومات في كل شيء الأمور طيبة، بس لأن عرض المعلومة تعقد الآن، ف ما عاد تعود قادر على الوصول إلى المعلومة بالصيغة التي تناسبك أنت ككفيف. إما يعني في بعض الناس يحب المعلومة تكون موسعة طويلة، يعني فيها فائدة، فيها تفاصيل، فيها، أو تكون المعلومة قصيرة جدا. بعض الناس يحب واحد زائد واحد ساوي حتى مو اثنين، أقل من الاثنين، لأنه يريد الوصول إلى النتيجة بطريقة أسرع بكثير. فالصيغة المناسبة التي هو يبحث عنها أحيانا ما يلقاها. نفس الصيغة التركيبية، صوت أو برايل أو كتابة معينة أو وصف، أو أحد من الناس يخبره بهذه المعلومة، هو يحتاج في هذا السن إلى واحد يكون فنان في إخباره بالمعلومة، مو زي صاحبنا ما دريتها ويقوم يعطيه يقول له فلان مات. يا أخوي كل زملائي ماتوا، طيب يعني أنت ايش تبغى تقول لي في الأخير؟ تبغى تقول لي أنك راح تلحقهم؟ فحتى في تقديم المعلومة الشريرة، أو في يعني في عفوا مش المعلومة الشريرة، أقصد المعلومة اللي هي فيها خسارة أو فيها ألم أو فيها، تكون بارع في تقديم هذه المعلومة. بعض الناس يهرب، يقول لك أنا لا أريد أن أقدم معلومة يكون أنا سبب في أني أنا قلت هذه المعلومة، يعني خلي غيري يقولها باختصار. لا، ما يصلح. أحيانا أنت الوحيد الأقدر على أن تقولها، فالله المستعان يجب أن تقولها، لكن قلها بشكل يقبل يذهب بهذه المعلومة إلى القبول، إلى القبول. طيب، صعوبة التنقل بأمان دون مرافقة تكلمنا عنها، أصلا هي موجودة هذه الصعوبة وأنت شاب وأنت طفل، فهي تزداد بشكل كبير في حال كبار السن. أصلا كبار السن العاديين يحتاجون إلى مرافق في التنقل، كيف أنت فالكفيف يحتاج إلى مرافق، ويكون هذا المرافق أيضا له صبر، له احترافية، عليه رقابة. يعني الآن أنت جبت بعض الناس يقولك والله أنا موفر له سواقين بدل السواق، أو سواق وخادمة، أو خادمتين، أو كذا يعني، وخلاص سكر الباب عليهم ومشى. لا يا أخي، أنت ما يدريك ماذا يحدث يعني بعد أن تغلق الباب. هل المعاملة هذه التي يتلقاها أبوك أو المسؤول أنت عنه، وفرت له ما قصرت وجزاك الله خير وشكر الله سعيك، ما يدريك أن المعاملة التي يتلقاها هي معاملة حسنة؟ كيف تعرف؟ فيجب أن تراقب وتدقق وتكون تشعر بالمسؤولية. يا أخي لا مانع أن تزرع كاميرات أو أن تزرع ميكروفونات في البيت، أو ما أدري كيف ممكن أن تراقب الوضع، لكن كل واحد له أسلوبه. ما في مانع أنك تجي في أوقات يعني غير مناسبة، بس ما في مانع أنك تجي بدون استئذان، أحيانا تفتح الباب وتدخل حتى ترى هل والله والدي هذا يعامل معاملة حسنة ولا لا من الخدم الذين عنده. إذا لم تستطع طبعا، أو والدتي إذا لم تستطع أن يكونوا معك في هذه المرحلة، فأن تسند رعايتهم والاهتمام بهم إلى خدم لا يخافون الله فيهم من سواق وخادمات، ثم تقول والله أنا قدمت له كل شيء. لا والله، أنت ما قدمت شيء، أنت قدمت يعني من مالك وجزاك الله خير، وعملت وتصرف رواتب وتعمل، وفي النهاية هذا إما على جواله، أو إما أن كبار السن يناديه ولا يستمع، أو أن حتى سمعنا في بعض الأحيان أن كبار السن يضربون ويهانون وكذا من عمالتهم. الأدهى والأمر أن هذا الأمر قد يحدث من المرافقين الأقارب الذين هم موجودين في البيت. كنت مرة في مناسبة وسمعت أحد الأولاد يهدد أمه، يقول لها إما أن تشتري لي هذا الشيء وإلا لا أرافقك في رحلة قادمة. قديش نزل من عيني، وهي اللي حرصت عليه وتزوجت من أجل أن يكون هذا الولد لها معينا بعد الله سبحانه وتعالى، تحملت في سبيله الأذى والإهانة، وتحملت كسرة الطلاق، وتحملت من أجل أن يولد هذا الطفل ويتربى بين ذراعيها ويشيلها هو بعدين بين ذراعيه. فإذا به يقول له هذه الكلمة الموجعة، يعني أين تذهبون؟ أين تذهبون؟ ترى اليوم عمل، وبكرة حساب. يعني لا يغرك أنك أنت اليوم شاب ومليء بالفتوة والقوة، وعيونك تشوف وتتحرك وتاخذ وتعطي وتمسكها وتوديها وتجيبها. ترى هي في المقابل قلبك الذي يعني ينبض فيك، هي التي منحتك من دمها وجسمها وعمرها وحياتها وصحتها وفيتاميناتها إلى أن أصبحت هكذا، هي التي منحتك من أموالها وفلوسها وحياتها وترفيهها وجابتك معها. وإلا لو كانت امرأة يعني أخرى لها قدرات أخرى لها، كانت راحت الحالة وجات الحالة ما سألت فيك. فهل يكون جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قديش تألمت أنا ذاك اليوم، وقديش بكيت داخل نفسي من هذا التصرف الأرعن الحقير. طيب، نظرة المجتمع السلبية أو الشفقة الزائدة هذه موجودة وإحنا صغار، كيف إذا كبرنا؟ بعض التفاصيل التي يفعلها بعض الناس، يجي يسلم عليك يقولك ها عرفتني من أنا، يا أخي لا عرفتك ولا أبغى أعرفك. لا تسلم هكذا يا أخواني أرجوكم، لا رجال ولا نساء، لا تسلمون هكذا على أي كبير سن فضلا على كفيف، لأنه أنت بتقول له ببساطة ترى أنت ما عاد تتذكر، ترى أنت كبير سن، ترى أنت أصبحت تقرب من الجهل يوما بعد آخر، ترى أنت أصبحت يعني إحنا نعلمك أنت مين. هذه الأشياء كلها ترى أنت ما تدري أنك أنت تقولها، وأنت تدري أو لا تدري، تحس أو لا تحس، تشعر أو لا تشعر. سلم عليه، كيفك يا عمي، كيفك يا جد، أنا فلان، أي خدمة، إيش تبغى، آمرني، أنا بين يديك. قدم له نفسك في الأول كل مرة. وترى إحنا لما نسلم على الآخرين نعرف من 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 استقبالهم لنا هل هو عرفني أو ما عرفني، فلا أزيد حيرته حيرة. إذا حسيت إنه والدي ما عرفني لا أزيد أقول الله يا أبوي والله كبرت أنت صرت تنسى، يا غبي يا غبي، مو كذا الحياة. هو عارف إنه كبر وعارف إنه ينسى وعارف إنه، بدل أنت ما تساعده أنت كذا تدمر وتجعله يضغط على نفسه فيزداد نسيانه أكثر، فيزداد نسيانه أكثر. بعض الناس لما يسلم عليك تحس إنك يعني يا ليت الأرض انشقت وبلعتني ما سلمت على فلان هذا. فاحرصوا بارك الله فيكم على تقديم واجب السلام، واجب برحمة بحب بحنية، ليس فيه تكلفة. يعني ما خلي مخك يفكر يدور في الملفات القديمة من أنت، علي منك يمكن أحصل معلومة يمكن ما أحصل معلومة. تمام، قلة البرامج الترفيهية المخصصة لهذه الفئة، وهذه أنا أرميها على مستوى الجمعيات ويمكن أولها جمعيتنا. الآن إحنا نشوف كثير من الأمور الترفيهية التي تقدم للمجتمع، للشباب، للنساء، للبنات، الأطفال، ما نشوف إنه في والله ديوانية كبار السن مثلا. وين قد شفتوا حدث لكبار السن؟ شفتوا قد شفتوا كذا؟ أنا ما أعرف، أنا شخصيا ما قد سمعت إن فيه أشياء لكبار السن، في الغالب تكون قليلة أو ربما منعدمة. فإحنا بحاجة إلى تفعيل الأعمال الترفيهية. حتى شوفوا في مراكز الرعاية النهارية لما تيجي تتفرج، طب أنتوا إيش الفئات المقبولة عندكم؟ قالوا الأولاد إلى سن 12 سنة والبنات إلى سن 45 سنة. طيب وبعد و 46 إلى أن يموت ماذا يفعل؟ قال والله تحت خدمتنا، إحنا ما نقدر نخدمه. جميل جميل هذا الأمر، لكن في المقابل نحن بحاجة إلى مؤسسات ترعى هذه الأعمار من 46 إلى ما لا نهاية. فنحن بحاجة فعلا إلى تقليل الأنشطة، إلى تكثيف وتكثير الأنشطة لهذه الفئة، فهي في حاجة ماسة إلى الكثير من التفاصيل في هذا العمر، بحاجة إلى أنشطة، بحاجة إلى رعاية، توجيه، اهتمام. يا أخي بحاجة إلى أنك والله بعض الناس بس بحاجة إلى أنه يسمع أحد حواليه يضحك يبتسم فقط، ما أبغاك لا توديني رحلة، لا ترفهني، لا تجيب لي أحد يحيلي حفلة بآلات صغيرة، ما أبغى منك ولا شيء، بس أبغاك تقعد معي تسولف معي شوية، تبتسم، تخليني أضحك شوية وتمشي بس. طيب، استراتيجيات للرعاية الفعالة ممكن إحنا نسويها في ما يخص كبار السن المكفوفين، إنشاء برامج تدريب على استخدام البرامج الناطقة. إحنا ممكن زي ما ذكرت لكم قبل شوية جبنا الأجهزة الكويسة الناطقة ذات الهدف الواحد، مهامها معروفة ومحددة، لكن نعطيه إياه ونقول له هيا خذ يا عمي أو خذ يا جد هذا جهاز قياس السكر أحطه له وأمشي. أنت ليش تفترض أنه يعرف له؟ لا تفترض أنه يعرف له، يجب أن تدرب عليه ويجب أن تقعد معه وتتأكد هل هو يفهم ما قلته له، هل استطاع أن يستخدمه بالفعل، هل استطاع أن... يا أخي راديو بسيط بس في مهمة يعني يكون كذا شوية راديو رقمي فيها شوية كذا مجموعة أزرار، لازم لما تحطه عنده تعرف وتتأكد جيدا أنه عرف يستخدمه حتى يصير أنيس له في هذه الوحدة. لكن لا تجي ترمي الجهاز عند الشخص وتقول له يلا اكتشف أنت، ما أصبح في سن غير قابل للاكتشاف. فالتدريب مهم في هذا الباب فضلا عن الأجهزة المعقدة. يعني بعض أنا والله يشوف يا إخوان لما كنت أدرب في مدينة ما من مدن المملكة قبل كم سنة، بس ما بقول لكم عشان لا تحسون أني كبير، وأنا كبير الحمد لله بكم أنتم، كبير بكم أنتم والكبير الله سبحانه وتعالى. فلما جئت دخلت إلى القاعة وجدت مجموعة من الأطفال والشباب، طبعا مقسمين وهم فترة للشباب وفترة للأطفال بحيث أنه كل واحد فيهم يأخذ حقه، ووجدت في زاوية ما رجل لم يخبرني عنه أحد وأنا ألف، فجيت سلمت عليه فإذا به كبير سن تجاوز 70 سنة. فأقول له يا عمي يعني أنت هنا جاي شغال مع الجمعية ولا إيش بالضبط؟ فقال لي لا أنا جاي هنا أتدرب. أوف، جاي هنا تتدرب على إيش يا عمي؟ قال على البرنامج اللي أنت تدرب الأولاد عليه. طيب ما حد قال لي عنك أصلا، ما حد أخبرني عنك شيء، أنك أنت هنا موجود عشان أنا أهتم فيك أو أعطيك أي اهتمام. فوالله العظيم أنني أول شيء استصغرت نفسي أني قصرت في حقه، ثم تركت كل من هم هناك وجلست معه. إيش تحتاج يا عمي؟ كيف؟ ما هو الشيء الذي أنت تريد؟ أحيانا ترى يكون جاي عشان يأخذ معلومة واحدة ويمشي، ما يبغى أكثر منها. إيش المعلومة اللي أنت تبغاني أعلمك إياها؟ فقال لي أبغاك تعلمني كذا كذا كذا، علمته إياها انبسط عليها مشى ما طول، بس عجبت لإصراره وتحديه للصعوبات وإنه جاء عشان يحضر دورة كمبيوتر. تخيلوا، وما كان يبغى من الدنيا إلا هذه المعلومة، يريد أن يفهمها ويعرفها ثم خلاص أترك لكم المكان بما فيه، لأني أعرف أني أصلا غير يعني غير مرحب بي في هذا المكان. أنا سامع الأولاد اللي حولي، سامع الشباب اللي حولي، ما في رجال في القاعة، ما في فئة من 25 إلى 30 إلى 40 سنة، ما في أحد في هذا العمر حتى أجلس معهم. إذا مكاني ليس هنا، ليس هذا مكاني الصحيح، هو يقول لنفسه. فلما أخذ المعلومة خلاص هذا اللي كفيني، خذها وطار، خذها الغراب وطار. لا، خذها الرجل الصالح هذا ومشى محتفيا بها شاكرا، لسانه يلهج بالدعوات. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون. فتوفير دورات للياقة الجسدية والنفسية، أنا ما يهمني الجسد في هذا العمر، أنا يهمني يمكن النفس، لأن الجسد هذا له ناس مختصين فيه يتابعونه يعرفون تفاصيله، لكن النفس هنا تهمني أنت أن تكون نفسيتك جيدة، تحرص على أن تقدم نفسك بالمستوى اللائق بها، كيف تحضر من أجل أن يكون حتى حضورك طاغي أنت، وجودك هو بحد ذاته. والله درسني ناس الله يطيل في أعمارهم، ما أعرف والله إذا باقي حيين ولا الله سبحانه وتعالى يعني رحمهم وتجاوز عنهم، والله في أعمارهم الكبيرة كانوا مصدر طاقة لنا نحن الشباب، والله أنهم كانوا يدرسون ويلعبون معنا على عمرهم الكبير وحالتهم الصعبة، لكنهم كانوا فعلا مصدر طاقة لنا، كانوا حتى يوزعون الهدايا كل حصة. يعني واحد تجي تسأل أنت كمدرس شاب ما تجيب عمرك هدايا لطلابك كل حصة، وأنت وش تتوقعون الهدايا هذه تكون؟ ممكن تكون قطع حلاوة، قطع بسكوت، قطعة تميس، لعبة، أي شيء متوفر في يده يوزعه لمن يعني يكون له نصيب أن يأخذه في هذا الحصة. وحتى هو يعرف أنه بعض الأولاد يمكن ما أخذوا فيحاول أنه يجيب لهم في الحصة التالية وهكذا، يعني اللي موجود في جيبه ما هو له أصلا. فهذا هو يشوفه دعم نفسي له، أن الأولاد حواليه ويفرحون وينبسطون. والله بعضهم كنا نسلم عليهم مثل ما نسلم على آبائنا، على يده على رأسه على وجهه، مع أنه مدرس بعيد عنا تماما، يعني لا في القرابة ولا في، لكننا يعني لأنه لمسنا منه نوع من التقدير نوع من الاحترام، فكنا نحن يعني نحاول أن نتواصل معه بمثل ما كان يعطينا. طيب، إشراكهم في الأعمال التطوعية والاستشارية، ترى الخبرة اللي عندهم حرام تندفن، حرام. المقبرة يقول لك المقبرة هي أكبر مستودع لخزن الأسرار، سبحان الله. يموت الواحد وسره معاه يندفن، سواء سره هذا يعني له قيمة ولا ما له قيمة، له تفاصيل ولا ما له تفاصيل، يفيد البشرية أو ما يفيدها، هو مات وأخذ معه هذا السر. فلا نجعل كبار السن من المكفوفين أو غيرهم يموتون ويدفنون أسرارهم معهم. يجب أن نأخذ هذه الأسرار، يجب أن نستفيد من هذه الأسرار، يجب أن نجلس معهم حتى نأخذ منهم عصارة تجربتهم، عصارة تفاصيل حياتهم. والله العظيم ترى عندهم كثير من الأشياء التي ستفيدنا في 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 أمورنا كلها. فهذا جانب الاستشارة. يا أخي يقول لك في المثل أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة، فكيف أكبر منك بعشرين سنة 30 سنة؟ هذا أعرف منك بكم؟ ففي كبار السن مكفوفين وغيرهم، كبار السن فيهم حكمة، فيهم رحمة، فيهم رغبة للفائدة، لكن أيضا فيهم رغبة لكي لا يفرضوا أنفسهم على أحد. يعني تلاقي كبير السن عنده المعلومة لكن ما يعطيها إلا لمن أتى إليه، فكأنه يقول يا أولادي أنا في مرحلة الآن تأتون إلي ولا أتي إليكم، عشان اللي يبغى يستفيد مني يعني. فاحضر عند كبار السن، احضر مجالسهم، استمع منهم، تأخذ منهم الكثير من الخير والكثير من المحبة والمعرفة والأسرار. تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية والطبية، عندنا خدمتين مهمتين أنا أبغى أركز عليها موجودة عندنا في السعودية، في غير الدول ما أعرف. عندنا الصحة تقول الأولوية لهم، إيش يعني؟ يعني أن أي مريض يأتي لا ينتظر من كبار السن والمكفوفين، لا ينتظر كبار السن وكبار السن المكفوفين، لا ينتظر أحد، أي مريض يأتي قدر الإمكان في أسرع موعد يدخل. وإذا كانت قائمة الانتظار يعني في المواعيد القادمة طويلة يسرع له الموعد حسب إيش احتياجه. فهذا خدمة مشكورة من وزارة الصحة تقدمها عندنا في السعودية. أيضا في صرف الدواء، في أحيانا هم يرسلون لك الطبيب المنزلي، هذا صار عندنا دحين جديد، أحد اسمه الطبيب المنزلي، موجود هذا في مصر من زمان لكثرة الأطباء عندهم. الآن تحاول وزارة الصحة أن تقدم لكل عائلة سعودية طبيبا منزليا خاصا بهم. تبغى تعرف طبيبك من هو، ادخل على تطبيق صحتي وانظر من هو طبيبك الشخص المنزلي، مكتوب اسمه وفيه أرقام للتواصل معه وتفاصيل كل موجودة، تستطيع أن تتصل به في ليل أو نهار تتواصل معه، هذا طبيبك المنزلي فلان آدمي فلان ابن فلان ابن فلان، سواء رجل أو امرأة، هذا طبيبك المنزلي، تستطيع أن تتصل به من خلال التطبيق وتتواصل معه. طيب، الخدمة الثانية هي خدمة تقدير، وهذه موجودة في وزارة الداخلية مشكورة. وزارة الداخلية مشكورة عندهم خدمة اسمها تقدير، وهي تتمثل في إنهاء إجراءات ذوي الاحتياجات الخاصة كبار السن من منازلهم. يعني تحتاج إلى تجديد جواز ولا رخصة سير إذا كنت قادر بعد على القيادة، أو بطاقة أحوال مدنية أو إيش تبغى من خدمات وزارة الداخلية، بس تطلب الخدمة وهم يجونك وينفذون لك إياها بدون ما توصل إلى بيوتهم، عفوا مقراتهم، هم نفسهم منتدب من وزارة الداخلية يأتيك لينفذ لك طلباتك، ويسمونها تقدير. طيب بالإضافة طبعا إلى ما تقدم الدولة مشكورة ووفرت علينا كثير من الجهد، بل إن الخدمات الإلكترونية والحكومة الإلكترونية التي تنفذها السعودية هي يمكن متطورة أكثر من أي بلد آخر في العالم. فالحكومة الإلكترونية عندنا ماذا تريد؟ يعني نظام أبشر لحاله حكاية، نظام الخدمة الذاتية في وزارة الشؤون الاجتماعية هذا أيضا حكاية أخرى، نظام الصحة عن بعد أيضا هذا، يعني كثير من الخدمات تستطيع أن تفعلها وأنت في بيتك بدون أن تكلم أحد ولا واسطة ولا تعرفون حد ولا شيء. لكن هذه كبار السن يمكن ما يقدر يستخدمها، فجابوا لهم أيضا يعني زيادة في الراحة وجودة الحياة بالنسبة هنا للمواطن السعودي، جابوا لهم خدمات أيضا أخرى يستطيعون أن يستخدموها إذا تعذر عليهم استخدام الحكومة الإلكترونية. هذا كلام ليس تزلفا لأحد، لكنها عندنا بعض الجهات الحكومية للأسف لديها كثير من الخدمات لكنها لا تتكلم عنها، وهذا مو كلامي أنا، هذا كلام حتى كثير من الباحثين وكثير من الصحافة، يقول لك نفسنا أنه وزارة كذا تتكلم عن جهدها حتى نعرفه. فهذه الأمور مهم أنه الناس تكون على اطلاع، بالإضافة إلى الإعانات والمصروفات والتكفل ببعض الأشياء. الجمعيات الخيرية ما تقصر، تتكفل بالأرزاق، تتكفل بالمصاريف على تنوعها، يعني جمعية أي جمعية، ما أبغى أسمي أسماء عشان لا تفهمون منه تسويقا لأحد، فأي جمعية عندها مهمة تحاول أن تشرك فيها كبار السن، والناس اللي بعد ما دخلت كبار السن في حسبتها أرجوهم أن يحاولوا أن يدخلوا كبار السن في حسبتهم، لأنه فعلا هم بركتنا. طيب دور الأسرة والمجتمع، تعزيز الثقة وتقدير الذات، هذا دور الأسرة، أنتم أسرتكم مجتمعكم لما يجي كبير السن تقدموا تحترموا، يكون هو له صدر المجلس، ما نحطه في الأطراف. وهذا ما أقول لكم إياه، هذه شهامتنا وقيامنا ورجولتنا وعاداتنا وتقاليدنا، هذا اللي تعلمنا عليه، أنه كبير السن يكون له دائما صدر المجلس، يكون هو المكرم المقدر اللي تجيه القهوة في الأول، يجيه التفاصيل هذه كلكم تعرفونها، ما في داعي نسب فيها، لكن هي نوع من التقدير. بس لا تقدم هذا الكبير السن على أنه واجب عليك بس، لا، قدمه مع شيء كمان من نسمونه احنا صبغة الرحمة، الحسن الاستقبال، الابتسامة، حتى إذا كان ما يشوف ترى يحس بالابتسامة الكفيف، فابتسم في وجهه، حسسه بأهميته، عرفه من هذا الذي استقبله، يعني ترى أنا فلان ولد فلان من المكان الفلاني وأنا أعرفك، وذكره حتى بجميل ماضيه، لو كنت تعرف شيء من هذا الماضي الجميل ذكره بجميل ماضيه، حتى هو يعني كذا إيش تبدأ الابتسامة عنده تكبر وينشرح صدره ويبدأ إيش يحس بنوع من الفخار بنفسه. مشاركتهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم أو بالآخرين، حتى أنا أقول لا تروح تشتري له مثلا، عمره ما كان يلبس ثوب ملون ثقيل، يعني هو متعود على أنه يلبس ثوب ملون، إن لبس يلبس ثوب ملون خفيف، فلا تروح تشتري له ثوب ملون ثقيل، يا الله يشيله بكتفين، تحطه على كتفين نزل هو الثوب، فلا تروح تشتري له من هذا وتلبسه إياه رغما وتقول له هذا عشان يكفيك البرد مثلا. انا اقول لك على 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 واحد من القرارات اللي احنا ممكن نتخذها، هو يكون الله يكرمكم يلبس حذاء منخفض، فتروح انت تشتري له حذاء يعني عالي وتقول له حتى ما تدخل لك الشوكه او ها، بعض الناس حريص كذا، لا اساله ايش تبغى، زي ما كان لما صغير، لما كان صغير كنا نسالهم ويناقشهم وماذا تريد وإيش احتياجك، وحتى لما صار شاب إيش معنى لما كبر. أنا بنزل السماعات هذه لأنه وجودها ليس له فائدة، من أول المحاضرة وأنا أنتظركم تكتبون ما حد كتب شيء، فما أعرف هل هناك إشكالية في الزوم أو إيش، ماني داري صراحة، لكن عموما أنا أشوف العدد في ازدياد، فأعرف أن الصوت إن شاء الله يكون واصلكم، أموركم طيبة. فأقول أن أقول نعم، اللهم صل على محمد، استشيروهم فيما تشترونه لهم، أو استشيروهم في القرارات التي تحاولون اتخاذها عنهم، هم بحاجة أنكم تساعدونهم في اتخاذ القرارات ومساعدتهم في هذا الأمر، لكن لا تتخذها عنه، لا تلغي شخصيته، لا تلغي شخصيته، احترام خصوصيته واستقلاليتهم برضو. هو حتى في هذا العمر يتمتع بخصوصية واستقلالية في حياته، حتى في هذا السن من الحياة أيضا لديه خصوصية واستقلالية يجب أن تحافظ عليها وتحترمها. يعني مثلا بعض كبار السن يقول لك إذا جيت أنام ما أبغى لمبة عندي ولا أبغى أحد ينام معايا، فيكتشف بعدين أنه في أحد ينام معاه أو لمبة شغالة يزعل. لأخي أنا ما قلت لكم؟ طيب، إنشاء شبكات دعم مجتمعي وروحي، أما هي روحي بالنص، يعني ممكن نقول نفسي أجمل تطلع. فإنشاء شبكات دعم اجتماعي هذا ضروري جدا. إذا وجدت أو عرفت أحد من كبار السن قريب منه، ربما ترى أنت ما تدري، بس ربما قد تكون له علاقة بهم، يعني ممكن هم يعرفون بعض. أيضا من الناس اللي يقدمون فرص تطوعية، اجعل كبار السن أيضا في حسبتك وأنت تقدم هذه الفرص التطوعية، زيارات لكبار السن، أخذ أمتعة وأدوات شخصية لكبار السن، يعني هالتفاصيل. شبكة العلاقات الاجتماعية هذه ليس شرطا أن تكون في مدينتك، ممكن تكون في مدينة أخرى. يا أخي ما أقول لك وديه وجيبه إلى المدينة الأخرى، لا، وفر له اتصال بهذا الكبير السن، وفر له اتصال من هذه عالية الجودة اللي تكون الصوت فيها واضح وكأنه جالس معك، يعني ليس اتصال تليفوني، أقصد اتصال زوم، اتصال كاميرا، برنامج جديد اسمه كاميرا، لما تتكلم كأنك قاعد مع الشخص. من هذه الاتصالات اللي ما تعطيك جودة التليفون، تعطيك جودة كأنك أنت قاعد تسمعي زي ما تسمعوني الآن بصوت عالي ونقاء وجودة. فوفر لهم من هذه الاتصالات حتى يشعرون كأنهم قاعدين مع بعض. وأنا أعرف أن كبار السن عندنا من المكفوفين لديهم مجموعات تخصهم هم، وعندهم زوم وحركات، وعندهم أدوات الاتصال، حتى هم أحيانا يعلموننا ببعض أدوات الاتصال إحنا ما نعرفها، يقولك استخدم هذا أسهل وصوته أحلى، في الكلمة هذه دائما عندهم، استخدم هذا أسهل وصوته أحلى. طيب، قصص نجاح، ممكن أنت تحكي الكثير من القصص اللي أنت شفتها وتكون ملهمة لك. حبيبنا عبد الرحمن بدأ مشروعا منزليا بعد 50 سنة، بعد سن 50 بدأ هو مشروعه المنزلي، كيف يدير مؤسسته الصغيرة، شركة المقاولات اللي هو عملها، كيف يشرف عليها، كيف يتحكم في مفاصلها، كيف يديرها، كيف يشرف على العمال، كيف يتحرك في هذا الإطار، وكثير من قصص النجاح اللي حوالينا. فلان وفلان وفلان يعني صار عنده ذهب إلى جمعية فلانية وقال لهم نريد أن تنشئوا لنا نادي للمكفوفين الكبار في السن وأنا أشرف عليه وأديره وكذا. فهذه التفاصيل ترى موجودة. أيضا أم طلال هذه إنسانة كفيفة تدير الكثير من النوادي الثقافية، هي كاتبين هنا نادي ثقافي، لا والله هي تدير مجموعة من النوادي. أنا شفت هذه المرأة وأعرفها شخصيا، يعني عندها من القدرة في مجال الإدارة الذي اكتسبته في صغرها وأصبحت تنفذ مثله في كبرها. لقيها هي تتصل على البنات الكفيفات الكبيرات في السن في عمرها وتسأل عنهم وتراجع أمورهم وتنفذ لهم حفلات ورحلات، وتتصل بشركات التوصيل وجمعوا لي البنات وجيبوهم وتساعدهم في دفع التكاليف، وكل هالتفاصيل والله يتسويها لحالها بدون ما يعني يكون عليها يعني لا حسيب ولا رقيب، هي نفسها تبغى تجمع الناس حواليها وتجيبهم وتأخذهم وتعطيهم وتسوي لهم فقرات وجلسات وكل شيء كل شيء. فتلاقي هذه المرأة حريصة على وجود الأشخاص اللي هم حواليها في هذا العمر عشان يكونوا قريبين منها. أوصيكم أيها الأحبة برفع التوعية أو الوعي بحقوق المكفوفين كبار السن. في الأخير هم منا وإحنا منهم، إحنا ناس لا زال الله ينعم علينا بكثير من القدرات، كثير من التفاصيل اللي هي حوالينا، كثير من التفاصيل اللي هي الله باقي يعني جل في علاه يعطينا إياها ويعني ويساعدنا على تحقيقها، وباقي يعطينا الكثير من المحبة في هذا الأمر. فيجب أن نحرص على أخواننا الذين عندهم مشاكل سواء مكفوفين أو غير مكفوفين. طيب، توفير تدريب للممارسين الصحيين والاجتماعيين، هذول حتى يكون لديهم أيضا ليست مهارة التعامل مع الإعاقة بالإضافة إلى مهارة التعامل مع كبار السن، يعني تكون عندهم المهارة هنا مهارة مزدوجة. هؤلاء الناس بحاجة إلى مهارة مزدوجة في هذا الباب، يعني ممكن يكون عنده مهارة في التعامل مع كبار السن بس ترى ما عنده مهارة التعامل مع الإعاقة، فهنا تكون عنده إشكالية. تعزيز الشراكات مع الجمعيات المتخصصة بالإضافة إلى المؤسسات التي تقدم الخدمة لكبار السن، يعني هذول لازم يكملوا، هذول مو كل واحد يشتغل لحاله. ضعف التنسيق بين جمعيات ذوي الإعاقة ومؤسسات كبار السن، هذا موجود، يعني مؤسسة كبار السن يجب أن تأخذ المستشارين الذين لدى جمعيات ذوي الإعاقة ليدربوا لهم المستشارين عندهم في كبار السن. يعني تلاقي في شيء كذا مفقود تحسه، يعني المستشارين اللي عندكم فاهمين في كبار السن بس مش فاهمين في الإعاقة، المستشارين اللي عندهم فاهمين في الإعاقة بس مش فاهمين في كبار السن. انت جيب هذا وجيب هذا وخلي هذول يشتغلوا مع هذول وهذول يكملون نقص هؤلاء، فعشان كذا يصير في تكامل. ايضا في ازدواجية في الخدمات، يعني يجيك جمعية كبار السن تقدم اجهزة طبية وكذا وتجيك جمعية ذوي الإعاقة تقدم اجهزة طبية، ليش طيب؟ ولذلك تجد ان بعض الناس عنده جهازين من نفس الفئة، نفس الخدمة، اخذها من جمعية فلان وأخذها من مؤسسة كذا، ما يصلح. يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات مشتركة، لا مانع أن تديرها الدولة أو تشرف عليها الدولة بشكل أو بآخر، لا مانع، أو حتى أن الدولة نفسها تقوم هي بإنشاء هذه القواعد وتدرج فيها هؤلاء الأشخاص حتى يعرف ماذا أخذوا وماذا لم يأخذوا. أمس كنت حاضر فيها في حفلة كذا بسيطة، اللي عجبني فيها أنه قالت المقدمة كل الأطفال راح يأخذوا هدايا بس أرجوكم لحد يأخذ هديتين ويبقى طفل ما أخذ هدية. يعني تلاقي في عدم عدالة في التوزيع، تلاقي مثلا كبير السن أحمد ولا محمد ولا عنده 3-4 أجهزة من عنده مثلا عربية وعربيتين وكرسيين سرير نوم وعنده مدري إيش وعنده، وأمل ولا فاطمة ما عندها شيء، مو حرام؟ فلازم يكون في تنسيق، وأنا أدعو فعلا إلى إنشاء وحدة مسؤولة عن إدارة البيانات حقتها سواء ذوي الإعاقة أو كبار السن. حتى ذوي الإعاقة ترى من المكفوفين أو غيرهم عندهم أجهزة مكررة وآخرين ما عندهم أجهزة، هذا موجود وواقع ومعروف، عشان ولد عمه في الجمعية الفلانية أعطاه. مو اتهام لأحد، بالله لا تأخذونها اتهام لأحد، عشان هذا على قولهم أواخر المحاضرة يصير هو اللي ثابت في الذهن، بس أرجوكم ليس اتهاما لأحد، إنما هو مجرد توصيف للحقيقة. أنا أعرف كثير من الأشخاص عندهم أكثر من سطر إلكتروني وأخذوها من الجمعيات، يعني تلاقي من جمعية كذا أعطته وراح عند جمعية فلان وأعطتها، وفي ناس ما عندهم، فأيضا ليس عدلا صراحة. أيها الأحبة، رعاية المكفوفين مسؤولية إنسانية لا تقاس بالبصر بل تقاس بالبصيرة. هذا اللي نحن نبغى نوصله لكم، أنه ترى رعاية المكفوفين مو عشانهم يعني ما يشوفون، لا، هم واحد من الأسباب اللي هو موجود عندهم أنهم ما يشوفون، لكن السبب الآخر هو تنمية بصائرهم، هم بحاجة إلى أن ننمي بصائرهم، فعشان كذا إحنا نحاول أن إحنا نكون موجودين معهم في هذا الباب. طيب، في الأخير هذه هي وسائل التواصل الخاصة بأخيكم ماجد العسيري. أتمنى أن تكونوا استمتعتم بهذا اللقاء، وأن يعني يكون أضاف لكم شيئا من المعارف والتفاصيل التي أنتم بحاجة إلى معرفتها والتعامل معها. تقبلوا أخيرا أطيب وأرق التحيات من أخيكم ماجد العسيري بلا حدود، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.